الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية، قال: الفصل الخامس: حد الزاني. قال: وأما الزاني فإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم اليهوديين ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده. فهذا الفصل كما ترون جعله رحمه الله لحد الزاني، فمن الحدود التي يجب على ولي الأمر أن يقيمها حد الزنا، ويجب على المسلمين من الرعية أن يتعاونوا في إقامة هذه الحدود وألا يعترضوا عليها بقول ولا فعل بمباشرة أو بغير مباشرة، بما يكون فيه تعاون على الإثم والعدوان، بل الواجب التعاون على البر والتقوى، ومن ذلك الحرص على إقامة الحدود. ثم ذكر رحمه الله أن الزاني إن كان محصنا فإنه يرجم، وقدم بهذا لأن الإحصان والرجم فيه أنكره طائفة من الخوارج وبعض أهل البدع، وقد دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة. ففي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه كان مما نزل من القرآن آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وكانت آية من القرآن، فنسخ لفظها وبقي حكمها، هكذا جاء معناه في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه، وهكذا ما أشار إليه من أحاديث كحديث ماعز بن مالك الأسلمي وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه باعترافه، باعتراف نفسه. وهكذا الغامدية كما جاء حديثها في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، رجمها النبي صلى الله عليه وسلم باعترافها على نفسها. ورجم اليهوديين كذلك كما جاء معناه، يعني قصة اليهوديين في البخاري ومسلم كذلك من حديث عبد الله بن عمر. ورجم غير هؤلاء، يعني يشير إلى قصة العسيف: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن هي اعترفت فارجمها، لأنها كانت محصنة متزوجة، والغلام الذي عمل عندهم العسيف كان أعزبا بكرا لم يكن محصنا. فالحديث تقدم معنا حديث أبي هريرة وهو في الصحيح، وهكذا كذلك حديث جاء معناه من حديث زيد بن خالد. وقوله رجم المسلمون بعده، يعني الخلفاء الراشدون وغيرهم، وقد خطب عمر رضي الله عنه يحذر من ترك الرجم، وأن يأتي أقوام فيقولون لا نجد آية الرجم، وأخبر أن كان مما أنزل من القرآن آية الرجم. فرجم، قال: ورجمنا بعده. وهكذا فعل الصحابة من بعده، يعني عثمان وعلي رضي الله عنه في وقائع كثيرة، وسيأتي الإشارة إلى بعضها. فالرجم ثابت بالإجماع بدليل الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، وسيأتي معنا تفاصيل إن شاء الله في هذا المعنى وبيان معنى الإحصان وكذلك الشروط التي يجب فيها إقامة الحد والتفصيل في حد الزاني. قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم 100 على قولين في مذهب أحمد وغيره. وهنا لم يرجح شيخ الإسلام شيئا فيما يظهر، وفي بعض كتبه الأخرى رجح شيخ الإسلام رحمه الله الجمع بين الجلد والرجم، وقد اختلف أهل العلم في هذا على أقوال. فمنهم من ذهب إلى أن الجلد قد نسخ أي بعد الرجم أو قبل الرجم لا يكون جلد، وأشار ابن عبد البر رحمه الله في مواضع من كتبه إلى ذلك، وأن أن حديث الجمع بين الجلد والرجم وهو حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم كان في أول الإسلام بعد إذ لم يكن هناك حكم في الزنا، لأنه نزل أول ما نزل في ذلك قول الله جل وعلا: واللاتي يأتين الفاحشة منكم فاستشهدوا عليهن أربعة، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى توفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي عام أو نفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فأخذ بعض أهل العلم بظاهر هذا الحديث، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه جمع بين الجلد وبين الرجم. ويروى عن علي رضي الله عنه فيما رواه الحاكم وصححه والنسائي في الكبرى وغيرهما وصححه العلامة الألباني رحمه الله أنه جمع بين الجلد والرجم، فقد أتي له بامرأة همدانية يقال لها شراحة فأمر بجلدها ورجمها، فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، والقصة صحيحة. فذهب بعض أهل العلم على ظاهر ما ورد في هذا الباب فقالوا يجمع بين الرجم والجلد مطلقا، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر وغيره من أهل العلم. وروي عن الزهري أنه أنكر الجمع بين الجلد والرجم وقال إنما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلد مع الرجم، وذكر أن عمر رضي الله عنه رجم ولم يجلد مع الرجم. فأنكر جماعة من أهل العلم الجمع بين الجلد والرجم، وذهب من ذهب منهم إلى أن ذلك منسوخ أي الجمع بين الجلد والرجم، وهذا ما ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله وغيره من أهل العلم جماعة من أهل العلم. وذهب آخرون وهي رواية مشهورة عن جماعة من السلف كما ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، ذهب جماعة من السلف وهو قول أكثر أهل العلم إلى أنه يفصل. منهم من ذهب إلى القول الأول وهو عدم الرجم وهو قول كثير، وقال طائفة أخرى أنه يفصل، وهذا التفصيل روي عن الإمام أحمد وإسحاق، كما أنه روي عن الإمام أحمد وإسحاق القول بعدم الجمع بين الجلد والرجم. وروي عنه رواية أخرى بأنه يقول بالتفصيل: فإن كان الزاني شيخا فإنه يجمع له بين الرجم والجلد لأن الزنا منه أعظم، فتأديبا وتنكيلا وردعا لغيره يجمع له بين ذلك. وبعضهم ذكر غير هذا، والصحيح في هذا التفصيل، فإن هذا هو الذي تجتمع به الأدلة، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما خصوصا وليس عندنا شيء صحيح صريح يدل على النسخ. والقول بالنسخ يحتاج إلى حجة وبرهان، ولا حجة وبرهان هنا يدل على النسخ. ولهذا كان القول بالتفصيل هو الصواب، وهو المروي عن الإمام أحمد وإسحاق. فالمشهور عنهما أنهما يقولان بالرجم فقط، وروي عنهما بأنهما يقولان بالجمع بين الجلد والرجم، وروي عنهما أنهما يقولان بالتفصيل فيما إذا كان شيخ وشيخة. وعلى هذا حمل بعضهم ما روي عن علي رضي الله عنه. فإذا يكون القول الذي تجتمع به الأقوال أن الأصل في هذا الباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه، وهو قول جمهور السلف، أي يكتفى بالرجم، إلا في أحوال يقتضي مضاعفة العقاب فإنه يضاف مع الرجم الجلد، مثل أن يكون ذلك من شيخ وشيخة يقتضي زيادة التأديب لهما، أو امرأة لا يليق بمثلها أن تزني وهذا له أصل، فقد خفف ربنا جل وعلا حد الزنا بالنسبة للأمة لما قد تبتلى به، ولم يكن كذلك في حق الحرة وفي حق الحر، وأما العبد والأمة خفف، وكذلك يقال في هذا الباب خصوصا وأنه قد روي معناه عن بعض أهل العلم وكذلك السلف فيعمل به، بل وردت به بعض الأحاديث التي فيها زيادة الوعيد فيما يكون فيه مثل هذا الوصف، فكذلك يقال بهذا إذا وجد معناه. فإذا وقع مثلا الزنا ممن لا ينبغي أن يقع بمثله لمثله، مثل كبير في السن أو حامل علم أو كبير قومه أو نحو ذلك، فإنه يجمع له بهاتين العقوبتين، وبهذا تجتمع الأدلة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة بكتاب الله ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب، وهذه مسألة أخرى تتعلق بالزاني إذا لم يكن محصن، وسيأتي من هو المحصن إن شاء الله. فإن كان بكرا يعني لم يتزوج، لم يحصل له نكاح صحيح، فهنا جاءت الأدلة من الكتاب أنه يجلد 100 جلدة بشروطه كما سيأتي إن شاء الله، ويغرب عاما كما مر معنا في حديث العسيف، وهكذا حديث عبادة بن الصامت وغيرها من الأحاديث الأخرى. وقوله: إن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب، يعني بعضهم خالف في هذا، فقد روي عن أبي حنيفة وجماعة بأن هذا خاص بالإمام، واستدلوا ببعض الأدلة التي ليس فيها التصريح بالنفي. ويروى عن الإمام مالك رحمه الله التفصيل بين المرأة والرجل، فيقول: الرجل يغرب والمرأة لا تغرب. والصحيح في هذا عموم الحكم. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال: البكران يجلدان وينفيان، يعني الحكم عام للذكر وللأنثى. وأما مفسدة ما قد يترتب على سفر المرأة فيقال تحفظ بمحرمها، تحفظ بمحرمها. وأما إذا ترتب على ذلك مفسدة فتسجن، كما أن الرجل إذا ترتب على نفيه مفسدة فإنه يسجن، وفي سجن كذلك يعينه على التوبة والصلاح، وليس سجن يزيد في الإفساد. ومثله المرأة. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن يراعيها المسلمون من راعي ورعية، لأن الشرع أمر بهذا المعنى وتتبعه. فدرء المفاسد من الأمور العظيمة التي جاء التجديد عليها في الشرع. وانظروا ما قال شيخنا رحمه الله في تعليقه، قال رحمه الله: والصحيح وجوب التغريب، لأنه ثبت بالسنة ولأن فيه مصلحة، فإن الزاني إذا غرب إلى بلد آخر غير بلده فإنه لابد أن تنكسر نفسه ولا يكون عنده ذلك المرح الذي كان ببلده. وأيضا إذا غرب ابتعد عن محل الفاحشة فربما ينساها. وبناء على هذا التعليل يجب أن يغرب إلى بلد أبعد من الفاحشة من بلده. تأمل هذا المعنى، ومعناه أنه إذا لم يكن كذلك فيلغى هذا الحكم. ولهذا قال: فمثلا لا يغرب إلى بلد تفعل فيه الفواحش ولا أحد ينهى فيه ولا أحد يأمر، لأن بعض الناس يظن أن المقصود هو التغريب، وهذا ليس بصحيح، لكن المقصود تغريب يعين على العفاف، وليس تغريب يزيد في الزيغ والفحش. فاليوم مثلا الكثير من بلاد الناس إلا ما رحم الله لا يعين على العفاف، فلا يصح أن يقال أن يخرج المسلم الذي زنى في بلد مسلم تكثر فيه الطاعة أن يؤمر بنفيه إلى بلد تكثر فيه المعصية والفاحشة، فهذا خطأ، بل هذا لا يعين على العفاف، يعين على الفساد. ولهذا قال شيخنا ما سمعنا، قال: لا يغرب إلى بلد تفعل فيه الفواحش ولا أحد ينهى فيه ولا أحد يأمر. قال: فإن تعذر ذلك فقيل يسقط التغريب، وقيل يحبس لمدة سنة، وهذا هو الأصح، أنه يحبس لمدة سنة حرصا على نفسه وإصلاحا لحاله. ومن هنا يأتي التنبيه لما أريد التنبيه إليه، وهو أن إقامة الحدود خصوصا فيما يتعلق بالنساء والمردان مشروط بما يكون به الإصلاح لا بما يكون به الإفساد. فمثلا في بلد كثر فيه فساد جند السلطان وبعض الولاة، ربما إذا أتي بالزانية أو الصبي الذي وقع في شيء من الفحش فسلم إلى جهات الاختصاص لأجل أن يقام عليه الحد، ينقلب الأمر إلى مفسدة أعظم. إذا وجد الفساد ربما ماذا يحصل؟ يحصل استغلال هذا الصبي أو هذه المرأة في فساد أعظم مما وقعت فيه. فإذا كان الحال هكذا فالشرع لا يأذن لنا ولا يأمرنا، بل لا يأذن لنا أن نوصل أمثال هؤلاء إلى مثل هؤلاء، لأننا مأمورون بدرء المفسدة الكبرى بالصغرى. فذهابهم إلى أمثال هؤلاء المفسدين يعتبر مفسدة كبرى، يعتبر مفسدة كبرى. فهنا ينبغي أن يراعى مثل هذا المعنى. قد يقول قائل إذن تتعطل الحدود، يقال ولو كان، ولو كان، لأن الحدود إنما قصد منها ماذا؟ الإصلاح وليس الإفساد. فإذا كانت الحدود لن تقام، أو إذا أقيمت ستقام بعد أن تقع مفاسد أعظم منها وأكثر، بل الغالب أنها لا تقام، حتى صار في بعض الجهات التي يكثر فيها الفساد بين بعض جند السلطان وبعض الزانيات والعاهرات علاقات، كلما اكتشفوا واحدة صارت عميلة وخادمة لهم وتستغل في أشياء فاحشة. فمثل هذا لا شك أنه مفسد أكبر، لكن ممكن أن يزجر بشيء آخر، ممكن أن يزجر هؤلاء بشيء آخر، يستعان بمشايخ الحارات أو جهات الاختصاص الأعلى كالقضاء أو كذلك بعض المسؤولين الكبار بما يكون به ردع هؤلاء، لا بتسليمهم إلى من يفسدهم ويفسد بهم، فينتبه لهذا. قال رحمه الله تعالى: ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه 4 شهداء أو يشهد على نفسه 4 شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه 1 واحدة ولو أقر على نفسه ثم رجع. هذه مسألة أخرى. أولا، من شروط إقامة الحد أن يثبت هذا الأمر وهو وقوع الزنا أو ما يلحق به كما سيأتي من اللواط بشهادة 4 شهداء، وسيأتي وصف هذه الشهادة. أو يشهد على نفسه، وهل يشترط 4 شهادات؟ أشار إلى الخلاف، منهم من قال 4 شهادات واستدل بقصة ماعز وتثبت النبي صلى الله عليه وسلم منه، قالوا أراد بتثبته أن يثبت عليه من قبل نفسه 4 شهادات. والصحيح أن هذا فيه تفصيل. الأصل عدم إثبات هذا الشرط، وهو أن يشهد المقر على نفسه 4 شهادات، لعدم ورود هذا الشرط في شيء من الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب أو من السنة. ويؤكده قصة الغامدية الذي قد سبق الإشارة إليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل معها كما فعل مع ماعز. حين سألها قالت: يا رسول الله، أتريد أن تصنع معي، معنى كلامها، ما صنعت مع ماعز، أو كما قالت. فأمرها أن تضع حملها، الحديث، حتى إذا وضعت حملها وجاءت أمرها أن ترضع طفلها حتى تطعمه، حتى أو حتى يطعم. فالشاهد لم يحصل ما حصل في قصة ماعز، وهذا يدل أنه ليس شرط. لكن قصة ماعز تدل على معنى، وهو أن من كان مظنة وقوع إقرار بغير رضا أو بغير كذلك وصف يقتضي قبوله، فلا بد من التثبت، لأنه قد يكون مكره، قد يكون كذلك شرب شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنكهوه، تأكدوا منه، شموا فمه. وسأله: أبك جنون؟ فإنه قد يكون الإنسان عنده أشياء تجعله يقر على نفسه بما ليس فيه، وهذا واقع في أحوال الناس. فإن من الناس من به أمراض نفسية أو وساوس أو كذلك شيء من الضيق الذي يدفعه إلى قتل نفسه فيرمي نفسه في تهم لا أصل لها، أو كذلك قد يكره أحد على شيء، وغير ذلك مما قد يقتضي التثبت. فالمهم إذا وجدت قرينة تقتضي التثبت فلا بد من التثبت، وإذا لم تدل قرينة على ذلك وتبين من ظاهر الحال والمقال أن المتكلم يعقل ما يقول ويقوله بكل رضا وثبات فإنه يقبل منه ولو مرة واحدة، وهذا هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى: ولو أقر على نفسه ثم رجع، فمنهم من يقول يسقط عنه الحد ومنهم من يقول لا يسقط، والصحيح في هذا التفصيل كذلك. فمن قال يسقط استدل بما ثبت في بعض روايات حديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر أنه فر منهم ود أن لو تركوه، ومن قال لا يسقط أخذ بعموم الأدلة وظاهر أول حديث ماعز وحديث الغامدية وغير ذلك مما يقتضيه من عمومات في هذه المسألة، والصحيح في هذا التفصيل. إذا كان هناك ما يعذره في التراجع فإنه يسقط، مثل أن يعترف على نفسه أنه لم يفعل فيكون هناك مظنة أنه بالفعل لم يفعل ذلك فيتثبت، فيجدون أنه مثلا قال ذلك ليقتل نفسه أو لأن به شيء من الأمراض النفسية أو أنه كذلك شرب شيئا أو نحو ذلك. فالمهم إذا كان هناك ما يقتضي إسقاط الحد فإنه يسقط، وعمومات الشريعة تدل على ذلك. وإذا لم يكن هناك ما يدل عليه فالأصل هو عدم السقوط، وقد سبقت معنا هذه المسألة والإشارة إليها. قال رحمه الله: والمحصن من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبولها ولو مرة واحدة. هذه شروط الإحصان. المحصن من وطئ، أي من وقع منه جماع، ولكن مع من؟ مع كما أشار وسيأتي إن شاء الله مع حرة، ويكون بنكاح صحيح، وأن يكون هو حر، وهذا هو الشرط الثاني من شروط الإحسان. الشرط الأول أن يكون قد وقع جماع، والشرط الثاني أن يكون حرا، وإن كانت امرأة أن تكون حرة، والشرط الثالث والرابع أن يكون مكلفا. والمكلف من هو؟ من هو المكلف؟ ها ها يا أسامة، العاقل البالغ. يدخل في المكلف أمرين، أو يدخل أمران: العاقل البالغ. إذن الشرط الثالث العقل، أن يكون عاقلا، والشرط الرابع أن يكون بالغا. ولهذا أدلة تذكر في مواضعها، فالعقل لا بد منه، فقد وضع القلم عن ثلاثة، ومنهم المعتوه والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم. وقوله لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبولها ولو مرة واحدة، هذا هو الشرط الخامس، أن يكون قد تزوج بنكاح صحيح، فخرج بذلك ما إذا كان النكاح فيه شبهة، أو لم يكن نكاح كزنا مثلا، جامع لكن بزنا، فإنه لا يكون به وطأ، أو بملك يمين، فالصحيح لا يعتبر محصن. وقوله في قبل يخرج ما إذا كان في غير ذلك، وقوله مرة واحدة إذ لا يشترط فيه التكرار. فلو تزوج ليلة وطلق وجامع في هذه الليلة صار محصنا، وبه نعرف أنه لا يشترط استمرار وجود عقد النكاح. بعض الناس قد يظن خطأ أن المراد بالمحصن من زنى وهو متزوج، لا، وإنما من زنى وقد تزوج سواء باقي الزواج أو لم يبقى. قال رحمه الله تعالى: والمحصن من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبولها ولو مرة واحدة. علمنا أن هذه شروط الإحصان، وهي كما رأينا بالإجمال خمسة، وإن أردنا أن نفصل فستكون سبعة يضاف إلى ما تقدم من التفصيل، كونه نكاح صحيح ووقع الوطئ في القبل تأكيد لمعنى الجماع، وهكذا كذلك كونه ولو مرة واحدة. قال رحمه الله تعالى، وطبعا هذا على معنى الإحصان في هذا الموضع، وقد أشار شيخنا رحمه الله أن لفظ الإحصان يأتي وله معان كثيرة، لكنه في هذا الباب إذا أريد به، إذا ذكر في باب الزنا، فالمراد بالمحصن هو من توفرت فيه هذه الشروط الخمسة. قال رحمه الله: وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟ على قولين للعلماء: وهل تحصن المراهقة للبالغ وبالعكس؟ فيه نزاع. ومعنى تساوي الصفات يتناول أشياء كثيرة، والصحيح في هذا التفصيل، فمنها ما جاء أنه شرط، ومنها ما لم يأتي أنه شرط فيسقط. فمثلا كونهما، أي الزوج والزوجة، كل منهما حر، هذا مطلوب، أي حرية مع نكاح. وكونهما كذلك كل منهما محصن، أي حصل منه جماع، فكذلك يعني بنكاح صحيح على الشروط الخمسة المتقدمة. فإذا وقع كذلك فإنه يكون به حكم الرجم. وهناك أشياء لا يشترط فيها هذه المساواة، ومن ذلك على الصحيح أن تكون مثلا كتابية. إذا كان الرجل مسلما والزوجة كتابية هل تحصنه؟ قال بعض أهل العلم: لا تحصنه، لأنها كافرة وهو مسلم. والصحيح أن هذه علة غير مقبولة، لا من جهة الدليل ولا من جهة التعليل. أما من جهة الدليل، لأن عموم الأدلة تدل على اشتراط وجود الجماع بنكاح صحيح، وهذا نكاح صحيح. وأما من جهة التعليل، أن المقصود هو حصول ما يكفيه عن ويغنيه عن الحرام، وهذا وقع وهو بنكاحه لهذه المرأة الكتابية. فإن قال قائل: كيف سقط هذا في حق ملك اليمين مع أنه يقع معها جماع؟ فيقال نقص بهذا شيء بالشرع وهو وجود النكاح. فهنا وجدت العلة لكن نقص ما جاء اشتراطه بالشرع وهو وجود النكاح، فوطئ اليمين ليس بنكاح. في هذا لا يكون حكم من كان عنده أمة يطأها أنه محصن، بخلاف من إذا تزوج أمة هل هذا يعد محصنا؟ في هذا خلاف، وعلى ظاهر الأدلة أنها تحصنه، يكون محصنا إن تزوج أمة. وبعض أهل العلم يقول لا، وعموم الأدلة تقتضي المساواة. إذن بعض الشروط، شروط المساواة فيها ما يدل الشرع عليه فتشترط وبعضها لا تشترط. قال شيخنا رحمه الله معلقا على هذه المسألة، قال ثم قال: وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟ يعني أن تكون حرة بالغة عاقلة. يقول على قولين للعلماء: المذهب عند الحنابلة أنه لابد أن تكون مساوية، فلو تزوج صغيرة أو مجنونة أو أمة فإنه لا يكون بذلك محصنا، فلابد أن تكون المرأة مساوية له في هذه الصفات. وقوله المذهب عند الحنابلة لا يدل أنه هذا هو قوله. قال: وهل تحصن المراهقة للبالغ؟ يعني مثلا لو تزوج امرأة لم تبلغ مراهقة، يعني دون سن البلوغ، راهقت يعني بلغت مبلغ يصلح فيه النكاح ولكنها لم تبلغ. قال: وهو بالغ فهل يكون محصنا؟ يرى بعض العلماء أنه يكون محصنا وبعضهم يقول لا. فمن قال لابد أن تكافئه في الصفات قال إن المراهقة لا تحصن المحصن، ومن قال لا يشترط قال إنها تحصنه. وبالعكس، العكس هو أن يحصن الصغير من كانت بالغة، كما لو تزوج ولو قبل أن يبلغ ثم جامع الزوجة ثم زنت هي، فهل تكون محصنة؟ على خلاف بين العلماء، يعني على ما تقدم. قال: والمذهب أنها لا تكون محصنة، يعني له، لأن زوجها، أو لا تكون محصنة هي لأن زوجها صغير. والصحيح في هذا النظر إلى العلة. فالنكاح وجد، بقي الجماع، فإن كان يوجد معنى ذلك في مثل هذا الرجل أو في مثل هذه المرأة فإنه يكون ماذا؟ يكون فيه تحقق الدليل والتعليل فيقتضي ذلك أنه محصن. فمثلا من تزوج امرأة مراهقة لا يجامعها لصغرها، كأن يكون مثلا عقد ولم يدخل بها، أو دخل بها ثم ردها إلى أهلها، حصلت خلوة لكنه ردها إلى أهلها لصغرها، فمثل هذا لا يقال في حقه أنه محصن. بخلاف من تزوج امرأة لم تبلغ ولكنها يكون منها ما يكون من البالغة، فبقي النكاح بينهما ودام واستمر ولو طلق بعد ذلك فإنه على الصحيح يكون محصنا. وهذا الذي تقتضيه الأدلة من جهة الدليل ومن جهة التعليل. وهذا الباب ينبغي أن يكون اتباعه بحسب ما دل عليه الدليل مع كذلك النظر إلى التعليل. قد يقول قائل: قال العلماء تدرأ الحدود بالشبهات، وما دام وجدت في هذه المسائل شبهة فينبغي أن يدرأ الحد، فيقال ليس كل شبهة تدرئ الحد، فإن بعض الشبهات قد تكون أوهاما، فإذا وجدت الشبهة الحقيقية الصحيحة فنعم تدرأ به الحدود، وأما إذا لم تكن الشبهة حقيقية فلا تسقط الحدود، ولهذا يقال بالتفصيل، فما اقتضاه الدليل والتعليل فينبغي أن يمضي على ما اقتضاه، والله أعلم. قال رحمه الله: فأما أهل الذمة فإنهم محصنون أيضا عند أكثر العلماء، أو محصنون كالشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين عند باب مسجده، وذلك أول رجم كان في الإسلام، فرجمهما، فدل على أنه إذا كان أحد الزوجين منهما فكذلك يرجم، فكذلك يرجم، يعني إذا كان يهودي ويهودية رجما، وحديث اليهوديين كما تقدم ثبت في الصحيحين، فإذا كان أحدهما وهي الزوجة لا يكون الرجل يهوديا، تكون الزوجة، أو نصرانية مثلا، لأنه يجوز المسلم أن يتزوج الكتابية وهو خلاف الأفضل، فإذا فعل ذلك ثم وقع الزنا منه أو منها فإنه يرجم، وهي كذلك ترجم إن زنت، لهذا الحديث. قال رحمه الله: واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدعي شبهة في الحبل، ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره، قيل لا حد لها، لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة أو بتحمل. قال الشيخ: التحمل معناه أن تأخذ المرأة المني ثم تدخله فرجها فتحمل به. قال: ومعلوم أنه لا يحل للمرأة أن تتحمل بماء غير زوجها، أما ماء زوجها فلا بأس أن تتحمل به لكن بإذنه. قال: وأما الأمة فليس لها أن تتحمل بماء سيدها، لأن ذلك قد يضر به، لأنها لو حملت وصارت أم ولد عتقت عليه كرها، فهذا هو التحمل. وينبني على ذلك: هل يجوز التلقيح الصناعي أو لا؟ ثم أشار إلى هذه المسألة، ولكن المقصود ها هنا هو هذا معنى التحمل، فهذا مما قد يكون شبهة، وقد علمنا أن الزنا إنما يقع بماذا؟ بوجود الجماع كما سيأتي إن شاء الله في شروط الحد. قال: أو بوطء شبهة، يعني قد تكون حبلت بوطء شبهة، ووطء الشبهة له صور وكيفيات كثيرة خصوصا في ذاك الزمان، فإنه قد يحصل الخطأ ويحصل نكاح الشبهة، إما بوقوع أصل النكاح مع من لا يصح النكاح معه، كأن تكون أخته بالرضاع مثلا، أو وقوع النكاح مع من ليست زوجته بالخطأ، وهذا في أزمنة متقدمة قد حكى العلماء أنه قد وقع، وهذا يتصور في أحوال كأن يكون الرجل لم يعرف المرأة من قبل النكاح، ويحصل أكثر من نكاح في ليلة واحدة، فإنه قد يقع خطأ، قد يقع خطأ. قال: وقيل بل تحد، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بأصول الشريعة، وهو مذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود، وهذا هو الأصل، أن الحمل دليل، وقد ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة والتابعين. والأئمة، ولكن كذلك تدرأ الحدود بالشبهات. فإن كانت هناك مظنة أن هذا الحمل وقع بإكراه، وهذا قد يتصور، فقد تكره المرأة على الزنا، فإذا وقع ذلك فالحد إنما يقام على الفاعل لا على المفعول، كأن يعلم مثلا من المرأة أنها صاحبة الدين ولا يعرف منها شيء من الفجور ولا يتصور ذلك منها، فتقول ذلك تصدق، ويتتبع الأمر حتى يعلم ويتثبت من قولها، يعني لا يستعجل فيقام عليها الحد بمجرد رؤية الحمل، بل يقبل قولها ثم يتثبت فيه. وهكذا كذلك قد يكون فعل لها بحيلة، وهذا قد يتصور وقوعه من أهل الفساد الذين عندهم حقد وغل وحسد على أهل الخير والصلاح، وقد حكي نحو ذلك عن بعض الصالحات أنهم ربما فعلوا مثل هذا، أي التحميل لبعضهن وهن نائمات أو غير ذلك، فما كان كذلك فتعذر المرأة، لكن لابد أن تكون هناك قرينة تدل على صحة هذه الدعوى، والحدود تدرى بالشبهات، وإلا فالأصل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبه نعلم كذلك أن ما يفعله بعض الناس اليوم من الحمل من غير الزوج هذا حرام، وهو معنى من معاني الزنا عند بعض أهل العلم، وإن كان لا يقام به الحد ولكنه حرام لا يجوز، وفيه خلط للأنساب، وهو ما يسمى بأطفال الأنابيب، أو ما أشار إليه شيخنا رحمه الله بالتلقيح الصناعي، فإنه إن كان من نفس الزوج وتثبت من ذلك وتمكن التثبت منه بالفحوصات الحديثة المعاصرة فإنه مما يجيزه الشرع، خصوصا إذا كان الزوج عنده عجز أو هناك علة يمنع من إمكان ذلك بغير هذه الطريقة. أما أن يؤخذ من غيره أو يكون مظنا للأخذ من غيره، كأن يكون ذلك في بلاد يكثر فيها الفوضى وقلة الدين، فلا يصلح أن يعرض المسلم وتعرض المسلمة كل منهما نفسه وعرضه وعرضها للفساد والأنساب للاختلاط، حتى تتعب في ابن ليس هو لها من زوجها، وإن كان في رحمها لكن ربما البويضة من غيرها، مثل ما يفعل بعض الأطباء الدجالون، يعلمون أن بعض الناس يريدون حمل بأي طريقة، فإذا قل الدين وعلموا أن هذه المرأة لا يمكن أن تحمل أو أن هذا الرجل لا يمكن أن يحمل، ماذا صنعوا؟ أتوا بماء من غير زوجها وبويضة من غيرها ثم وضعوه في رحمها. إذن هذا المولود ولد من؟ لا ولد الأم ولا ولد الأب، ولد أناس مجهولين، وهذا حرام لا يجوز، فهو لا يجوز سواء برضا الزوجين أو بغير رضا الزوجين لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: وأما اللواط فمن العلماء من يقول حده كحد الزنا، وقد قيل دون ذلك، يعني أن ليس حده حد الزنا، والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل، يعني الفاعل والمفعول، سواء كان محصنين أو غير محصنين، يعني في هذا الباب لا يفرق بين البكر والمحصن أو الثيب، بل الكل حكمه واحد. وقد روي عن الصحابة أنهم اتفقوا، ونقل بعض أهل العلم في هذا الإجماع، على قتل فاعل هذه الفاحشة. قال: فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما. في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم، يعني عن ابن عباس، وأشار إلى أنه روي بإسناد صحيح عنه عند أبي داود وغيره، وصححه العلامة الألباني وغيره. فالأحاديث الموقوفة كثيرة، وهي لها حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي. وهذا الحديث الذي أشار إليه في أسانيده روي بأسانيد كثيرة، وفي أسانيدها مقال، لا يخلو إسناد مقال، وبعض أهل العلم جعله يرتقي إلى الحسن فحسنه بمجموع طرقه، وبعض أهل العلم ضعفه ولكن صحح معناه فجعله وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، إذ روي فيه آثار كثيرة عن الصحابة موقوفة لها حكم الرفع. قال رحمه الله: ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك، ولم تختلف الصحابة في قتله ولكن تنوعوا فيه، يعني في كيفية قتله، فهم اتفقوا على أن فاعل ذلك يقتل، ولكن اختلفوا كيف يقتل. قال: فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه، وعن غيره قتله، يعني أنه أمر بقتله، وعن بعضهم أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، وقيل يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا. قال: وعن بعضهم أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. وهذه رواية عن ابن عباس. والرواية الأخرى قال يرجم، وعلى هذا أكثر السلف قالوا: لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط، فيرجم الاثنان سواء كانا حرين أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكا والآخر حرا، أو كان أحدهما مملوك الآخر، يعني حتى ولو كان أحدهما مملوك الآخر. قال: وإذا كانا بالغين، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل، للدليل وللتعليل. أما الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصبي حتى يحتلم، وفي رواية يبلغ. وأما من جهة التعليل لأنه في الغالب لا يعقل فيغرر به، أي الصبي الذي لم يبلغ، وأما الكبير فتكون له أشد العقوبة، ولا يجوز للمسلمين تضيع مثل هذه الحدود، بل يجب على ولي الأمر أن يقيمها، وعلى الرعية أن يتعاونوا على إقامتها. فلا يجوز التواطؤ بستر أحد، لا لقرابة ولا لخوف من منصب أو جاه، أو كذلك لأجل مال أو غير ذلك. السكوت عن هذا من التعاون على أعظم الإثم والعدوان، والتواطؤ بإخفاء مثل ذلك يعد كذلك من أعظم الإثم والعدوان، ولو كان لأجل خوف الفضيحة. بعض الناس يريد أن يستر ولده أو ابنته فيكون ثمرة ذلك ترك أهل الفساد بالإفساد. إذا سكت أنت ف فإن هذا معناه أنه سيعتدي على أولاد آخرين وآخرين وآخرين وآخرين، وسيتواطؤون على إفساد أولاد المسلمين، وهذا إثم عظيم لا يجوز السكوت عليه، بل الواجب أن يتعاون الجميع في إقامة الحدود على أمثال هؤلاء المفسدين المجرمين. وأنت بفعلك هذا قد عارضت الله سبحانه وتعالى بحكمه، وفعلت شيئا عظيما يقتضي غضب الله عليك، وقد مر معنا كيف أنه استحق اللعن من عطل الحدود. وممن يعطل الحدود أمثال هؤلاء الذين يكونون سببا في تعطيلها بكتمان الشهادة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن حكم الله يجري على خمسة، حكم الله يجري على خمسة، يجري على القاضي حيث يقضي، وعلى العالم حيث يفتي، وعلى كذلك الشاهد حيث يشهد، وعلى كذلك الفاعل والمفعول إذا وقع منهما ما يقتضي ذلك، يعني من له ومن عليه. فالكل يلحقه حكم الله، فمن تأخر عما يجب فقد كان معطلا لحكم الله، فيخشى عليه من الوعيد ما يخشى على أمثاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. لماذا هؤلاء في النار؟ لأنهم ضيعوا حكم الله، وكذلك الشاهد إذا ضيع حكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشهادة الزور وقول الزور، فكررها حتى قال الصحابة شفقة به: ليته سكت. وهكذا كذلك من له الحق إذا سكت عن الحق فأضاع حكم الله فإنه يلحقه هذا الوعيد، حتى لا يظن ظان أن هذا يلحق بالظالم ولا يلحق بالمظلوم، لا، يلحق بالمظلوم. إذا سكت المظلوم عن الحق فأضاع بذلك الحق فإنه يلحقه كذلك هذا الوعيد. قال رحمه الله تعالى: ولا يرجم إلا البالغ. كما تقدم في أوائل هذا الفصل، فإن الحد لا يقام إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون على من هو أهل، وهو العاقل البالغ بالنسبة لهذا الموضع، كذلك الحر، لأنه ثبت بنص الكتاب والسنة أن الأمة والعبد عليهما نصف ما على الحر من العذاب، فعلم هذا في الرجم، فعلم هذا بالجلد أنه 50 جلدة، وصحت به السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث، وثبتت فيه آثار كثيرة صحيحة. وعلم أن الرجم لا ينصف فيسقط، ويبقى كذلك عليهم النصف، يعني 50 جلدة. والشرط الثاني بالنسبة لهذا الموضع أن يحصل معنى الزنا في الشرع، سواء بجماع في قبل أو دبر كما تقدم، فإذا وقع ذلك فإنه يثبت الحد، وإثبات ذلك يكون إما بأربعة شهود يرون ذلك كما يرى الميل في المكحلة كما ثبتت فيه السنة والآثار الصحيحة عن الصحابة، وإما بالإقرار كما ثبتت به كذلك الحديث الصحيحة فيما تقدم. والشرط الثالث انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة، وقد تقدمت معنا مسائل فيها شيء من الشبهة، فلأجل هذا أسقط العلماء الحد فيها. فإذا وجدت شيء من الشبهة فإن الحدود تدرأ بالشبهات، وهذا معناه جاء في حديث ماعز، وجاء في حديث لم يصح لكن معناه صحيح. وعمومات الأدلة من السنة، بل بعضهم استنبط له معنى بالقرآن، وفيه آثار كثيرة تصحح هذا المعنى. فهذه ثلاثة شروط على وجه الاختصار فيما يتعلق بهذا المعنى، ونحو هذه الشروط يقال بالنسبة للأمة والعبد إذا زنيا، ولكن بما يوافق وصفهما وحكمهما، وحكمهما يختلف كما تقدم، ووصفهما يختلف، لكن فيما يتعلق بما هو محل اتفاق يكون فيه كما ذكر.
قال الفصل السادس: حد شارب الخمر والقذف. قال فصل: وأما حد الشرب فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فقد روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. قال: وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة، هو وخلفاؤه والمسلمون بعده. والقتل عند أكثر العلماء منسوخ، وقيل هو محكم، يقال هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة. شرع رحمه الله في هذا الفصل في الكلام على حد شرب الخمر والقذف، وقد جمع بينهما لما سيأتي معنا إن شاء الله من تشابه وإلحاق جرى في هذين الحكمين. والخمر محرمة بنص الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث وهكذا كذلك صحت أحاديث كثيرة في هذا الباب، وسيأتي معنا بعضها إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وأما حد الشرب فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السنن كما أشير في التعليق، حديث صحيح له أسانيد يشد بعضها بعضا ويرتقي بها إلى الحسن. وقد أخطأ من ضعف هذا الحديث كالعقيلي رحمه الله وغيره من أهل العلم، فإن بعضهم استنكر هذه اللفظة في آخره في قوله: ثم إن شرب الرابع فاقتلوه، وعارضه بأحاديث أخرى صحيحة، والصحيح أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، وأن هذا الحديث قد صحت فيه روايات تشهد أنه من الأحاديث الصحاح. وقد ألف الشيخ أحمد شاكر رحمه الله رسالة في تصحيح هذا الحديث وإثبات حكمه،
سماها القول الفصل في حد مدمني الخمر، في حد مدمني الخمر أو شاربي الخمر. وأشار رحمه الله شيخ الإسلام ها هنا أن الجلد، جلد شارب الخمر، قد ثبت في أحاديث كثيرة وفعله الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعدهم، وفيه إثبات أنه حد أولا. وقد اختلف أهل العلم هل هو حد أو ليس بحد، وجمعا بين الأدلة كما سيأتي معنا إن شاء الله يعلم أنه حد، ولكن لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين. وبتتبع الأحاديث الواردة في هذا الباب يعلم أنه حد لا يقل عن 40، حد لا يقل الجلد فيه عن 40، ولا ينبغي أن يزيد عن 80. وهذا هو فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، ومن تتبع النصوص والآثار الواردة في هذا وجد أنها بين هذين العددين كما سيأتي معنا إن شاء الله. وأما كونه لم يحد بحد معين فهذا لا ينفي كونه حدا، لأن الأمر بما جاء في الشرع، فما جاء الشرع فيه بتحديد حد، وما جاء الشرع فيه بإطلاق أطلق، وما جاء فيه بتحديد مقيد بين عددين فإنه كذلك يحد بتقييد بين عددين. وسيأتي معنا إن شاء الله الإشارة إلى ذلك. وقوله والقتل عند أكثر العلماء منسوخ كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله وغيره من الأئمة، أن قتل شارب الخمر في الرابعة قال بنسخه أكثر العلماء. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث لماذا لم تعمل به، فروي أنه قال إنما أعمل بما كان عليه الصحابة أي في آخر أمرهم، وذكر حديث عثمان بمعنى حديث مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وسيأتي معنى أنه في الحقيقة لا يعارضه. وبعضهم استدل بنسخه كذلك بقصة عبد الله بن حمار كما جاء في البخاري من حديث عمر، وجاء كذلك خارج الصحيح في طرق كثيرة، أن رجلا لعنه من كثرة ما كان يؤتى به، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يحب الله ورسوله. فعلم بهذا أن تكرار الإتيان بهذا الرجل لم يقتضي القتل. فقال بعض أهل العلم بهذا الحديث أنه دليل على نسخ هذا الحديث إن صح، يعني القتل في الرابعة. وعارض بعضهم هذه الأحاديث بهذا الحديث وقال بظاهره، وروي هذا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، أي أنه محكم كما ذكر وليس بمنسوخ. وذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم الحكم من قال بهذا، وذكره عن عبد الله بن عمر، ويروى كذلك عن عبد الله بن عمر وجماعة. وأخذ الظاهرية بظاهره، والصواب في هذا هو التفصيل، فإن حكم القتل في الرابعة الصحيح أنه تعزير جمعا بين الأدلة، ولكنه تعزير للإمام ليس بالتشهي وكذلك الهوى، وإنما هو بمثابة رد الصائل، ولهذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الحكم لا ينحصر بشرب الخمر، بل يجوز للإمام أن يعزر بالقتل في الخمر وفي غيره إذا اقتضى المقام ذلك، ولكن بهذا القيد: لمن يتكرر منه وهو بمثابة رد الصائل. فأخطأ المالكية حين توزعوا في باب التعزير بالقتل، وأخطأ من عارضهم حين أغلقوا باب التعزير بالقتل وزعموا أن التعزير لا يزيد فيه عن 10 جلدات، وقولهم أن لا نعرف تعزيرا بالقتل هذا ليس بصحيح. والصواب في هذا هو هذا الوسط، أنه يجوز التعزير بالقتل ولكن بهذا القيد والشرط، وهو لمن يتكرر منه ما يقتضي التعزير فيكون كرد الصائل. الصائل لا يراد قتله، المعتدي لا يراد قتله، فإذا لم يندفع شره إلا بقتله فإنه ماذا؟ يقتل. وكذلك إذا تفشى شيء في المجتمع مما يوجب حدا ولم يمكن دفعه إلا بالقتل فإنه يقتل. ومثله كما تقدم معنا في قطاع الطريق، فإن شرهم على الصحيح إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنهم يقتلون سدا لهذا الشر وطمعا في جلب الأمن والأمان للمجتمع المسلم. وكذلك يقال مثله، ولهذا قال من قال من أهل العلم كذلك بقتل السارق في الخامسة إن صح فيه الحديث، فقالوا إن صح فيه الحديث فإنه يحمل أنه كذلك على التعزير لمن يتكرر منه ذلك كرد الصائل. وبهذا تجتمع الأدلة، فيحمل أن عدم القتل عند من يعلم أنه لا يصل أمره كأمر الصائل الذي لا يرد إلا بالقتل، وأن الأمر بالقتل لمن يخشى منه أن يصل أمره إلى ما فيه إفساد فإنه لتكرر ذلك منه يقتل كرد الصائل. وهكذا يقاس عليه غيره على الصحيح. وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله شيخ مشايخنا رحمه الله تعالى عن رجل هرب بامرأة برضاها وأن أحد القضاة أفتى بالقتل تعزيرا ردعا ويعني سدا لهذا الباب، فهل تصح هذه الفتوى؟ فذكر رحمه الله أن هذا خلاف الصواب، وإنما التعزير بالقتل بهذا القيد لمن يتكرر منه ذلك ويكون كرد الصائل. وذكر أن الصواب في مثل ذلك أن يعزر تعزيرا بما هو دون القتل، فيعلم بهذا أن من فعل شيئا مرة واحدة لم يعلم أنه كرر ذلك فالصواب أنه لا يصل حد التعزير معه إلى القتل، وأن من فعل شيئا تكرر منه ذلك يعلم أنه لا يدفع شره إلا بالقتل فإنه يعزر. يجوز أن يفتي الإمام أو القاضي أو الحاكم بقتله تعزيرا لأنه تكرر منه ذلك ولأنه كذلك لا يرتدع إلا بالقتل كرد الصائل. وعلى هذا قول من قال في من أمر ب أو أفتى بقتل السارق في الخامسة، قالوا لأنه بعد قطع أطرافه الأربعة لا حق لهذا السارق بالحياة، خلاص قطعت أطرافه الأربعة ولا يزال يسرق، إذن هو الذي قضى على نفسه
بأنه لا يريد الحياة ولا يستحق الحياة فيكون ردعا له. فعلى هذا قال من قال بذلك وقيده بعضهم إذا صح به الحديث. فعلمنا بهذا هذه القاعدة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه معنى ذلك، وأشار أن الصواب في هذه المسألة التوسط والقول بالتعزير، وذكر المرداوي نحو هذا، والإمام ابن القيم في تعليقه على تهذيب سنن أبي داود ذكر نحو هذا كذلك، وأجاب عن الأدلة التي ذكرت، حديث ابن مسعود وحديث عبد الله بن حمار وغيرها مما استدل به من قال بالنسخ، والصواب أنه لا نسخ في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال 40، وضرب أبو بكر رضي الله عنه 40، وضرب عمر في خلافته 80، والحديث الصحيحين. وجاء في بعض الروايات أنهم ضربوا بغير عد، فمنهم الضارب بيده، ومنهم الضارب بنعله، ومنهم الضارب بطرف ثوبه. وهذه الرواية تحمل على هذا أنهم ضربوا بما لا يقل عن 40، هذا بيده وهذا بنعله وهذا بطرف ثوبه، لكن بما لا يقل عن 40، فالسنة تفسر بعضها بعضا. قال: وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة 40 ومرة 80، وهذا يؤيد أن هذا من باب التعزير، وأنه يجوز للإمام أن يزيد عن 40 للتعزير. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما فتح الله على المسلمين بلادا كبيرة وكثيرة وكثر حدثاء أن كثر في المسلمين من هو حديث عهد بإسلام، كثر شرب الخمر في زمانه رضي الله عنه أرضاه، فاستفتى الصحابة رضي الله عنهم ما يصنع في ذلك، يعني يريد شيء يزيد فيه حتى يكون فيه زيادة ردع للناس، فجمع من جمع من أهل مشورته، فأشار عليه علي رضي الله عنه بأن يجلد 80، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه من قوله ولا من فعله وإقراره أنه جلد 80، فقال: أرى أن يجلد 80، لأنه إذا شرب هدى وإذا هدى قذف، وحد القذف 80، فاستحسن ذلك عمر رضي الله عنه فكان يجلد 80، وأما ما ثبت عن علي فإنه يحمل على هذا، إذا كان المقام لا يقتضي الزيادة على 80 فإنه يجلد 40، هذا هو الأصل. وإذا رأى الناس تفشوا في ذلك أو رأى إنسان يتكرر منه ذلك زاد عليه إلى 80، وهكذا على الصحيح إذا لم يرتدع الناس إلا بالقتل، فمن تكرر منه ذلك وعلم أنه صاحب فساد وإفساد، وهو ممن يكون أسوة سيئة في المجتمع، فإنه يضرب به المثل في الشر، فكذلك يضرب به المثل في العقوبة. من كان يضرب به المثل في الشر فكذلك يضرب به المثل في العقوبة. لما صار كالإمام في الشر في المجتمع فكذلك يضرب به المثل بالعقوبة، فيجوز أن يعزره الإمام بالقتل حتى يكون ردعا لكل من يستن به ويقتدي به. قال رحمه الله تعالى: قال: فمن العلماء من يقول ضرب 80، ومنهم من يقول الواجب 40، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك، وهذا هو الصواب كما
دلت عليه الآثار وما تقدم مما فعله عمر رضي الله عنه وهكذا غيره من الصحابة من بعده. قال رحمه الله: فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب، ومعنى قربه يعني من الخير كونه مثلا يصلي، ولكن قد يقع منه ذلك زلة أو بسبب كونه مثلا حديث عهد بالتزام أو بإسلام أو نحو ذلك فيعان على الخير. قال: فتكفي الأربعون، وهذا أوجه القولين وهو قول الشافعي وأحمد رحمهم الله في إحدى الروايتين عن أحمد، فهذا ترجيح من شيخ الإسلام بأن الصواب ليس الثمانين حد، فالثمانون إنما هو كالتعزير يلجأ إليه عند الحاجة. قال: وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب، يعني في زمانه، والسبب هو كثرة دخول الناس في الإسلام وأكثرهم حدثاء عهد بإسلام، فلم يتركوا ما كان في جاهليتهم بالمرة. قال: زاد فيه النفي حلق الرأس مبالغة في الزجر عنه، وهذا يدل أنه كان يفعل أكثر من كيفية في التعزير، هذا إن صح عنه، وقد رويت من أوجه لكن في بعضها انقطاع وبلاغات. قال: فلو عزر الشارب مع الأربعين بقطع خبزه أو عزله عن ولايته كان حسنا، وفي نسخة عندي خبره بقطع خبره، ويحمل هذا أنه إن كان له شيء يأتي من بيت المال كأن يكون من العمال الذين ينفق عليه من بيت المال فيقطع عنه ثم يمنع من العمل إن لم يرتدع، فإنه لا يليق بمن كان هذا وصفه أن يكون من عمال الدولة. وفيه كذلك معنى آخر من السياسة الشرعية، أنه لا ينبغي أن يبقى في عمال الدولة من فيه شيء من الفسوق الملازم، أما من قد يقع منه بعض الفسوق فإنه لا يسلم منه أحد من عامة المسلمين في الغالب، لكن يطلب منه الاستقامة، فإن استقام أبقي، وإن لم يستقم فإنه يشدد عليه شيئا فشيئا، فيجوز مثلا أن يخصم من راتبه، ويجوز أن يمنع منه مرة، وإن لم يرتدع فيعزل. قال: أو عزله عن ولايته كان حسنا، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله، وهذا وهو لم يشربها، لكن فقط قال هذه الأبيات في الخمر، يعني في مدحها ووصفها، فأراد أن يردعه وأن كذلك يمنع من فعله حتى لا ينفتح ذلك على الناس فيفتنهم. قال: والخمر التي حرمها الله ورسوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها، كل شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والتين، أو الحبوب كالحنطة والشعير، أو الطلول كالعسل، أو الحيوان كلبن الخيل، يعني من أي شيء كان، لعموم ما سيأتي معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام كما في الصحيح، وخارج الصحيح: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وصح من حديث عمر في الصحيح أنه قال أن الخمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أشياء، وذكر العنب والتمر والعنب والحنطة والشعير والحب،
ثم قال وما خامر العقل فهو خمر، يعني ولو من غير هذه الخمسة. ولما انفتحت بلاد كثيرة من بلاد الناس دخل على الناس أشياء ما كانوا يعرفونها، فصاروا يتوسعون في صنع الخمر من أشياء ما كان يعرفها بعض المسلمين أو الكثير من المسلمين. فحتى لا يلتبس بين العلماء أن ما أسكر فهو خمر ولو كان من غير المعتاد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه كأمثلة وليست كالحصر، سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والتين يعني وغيره من الثمار، فكل ما أسكر كثيره فقليله حرام. حتى ولو كان القليل لا يسكر، ما دام الكثير يسكر فالقليل حرام، حتى ما يكون ملء الفم وملء الكف منه فإنه حرام. وهكذا ما كان من الحبوب كان الغالب من الحنطة والشعير ثم صار من غيره من أنواع الحبوب الأخرى فكذلك هو خمر. أو الطلول، والمراد به ما يستخرج من الأزهار سواء العسل أو ماء الورد أو غير ذلك، فإنه كذلك ما دام يسكر هو حرام. أو من الحيوان، وذكر مثال كلبن الخيل، وبعضهم يخص لبن الخيل يزعم أنه يجلب القوة، ومثله كذلك ما يزعمه بعض الناس من أنه يجلب الدفء في البرد كشربهم بعض أنواع الخمور من بعض ما يظنون أنه يجلب الدفء، فكل ذلك حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. أو حتى ما قيل أنه للدواء والعلاج فإنه حرام لا يجوز. قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صنع الخمر للعلاج وللدواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إنها ليست بدواء بل هي داء. قال رحمه الله تعالى: بل لما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء، لأنه لم يكن بالمدينة شجر عنب، وإنما كانت تجلب من الشام، وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر، هذا هو الغالب، وإلا فقد وقع. وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أن الخمر كان في زمانهم من خمسة أشياء، وذكر التمر والعنب، والعنب يؤتى به من الطائف كذلك، ففي الطائف عنب، فأهل مكة يعرفون العنب ويعرفون خمر العنب. قال: وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه رضي الله عنهم أنه حرم كل مسكر وبين أنه خمر، وقد صحت في أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر: ما أسكر ملء الكف منه فكثيره حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. واليوم توجد أجهزة ووسائل حديثة يمكن تمييز الخمر من غيره، يعني حتى لو ادعى إنسان أنه شرب نبيذا وهو في الحقيقة خمر يمكن أن يكتشف ذلك. في القديم كان يستنكه الشارب، معنى يستنكه يعني يشم في فمه، فأهل الخبرة يميزون إذا شموا رائحة الخمر جلدوه، وإذا لم يجدوا تركوه. واليوم توجد أجهزة حديثة ممكن توضع في الفم أو تفحص بها الدم فيعرف به وجود أثر الخمر فيه أم لا، مع أن بعض هذه الأجهزة قد تخون لأنها قد تعطي الدرجة العالية إذا وقع الشرب إلى حد يكون فيه الضرر، فعند ذلك
يظهر في هذا الجهاز. وأما إذا شرب شيئا يسيرا ربما لا يظهر، إذا شرب شيئا يسيرا ربما لا يظهر، ولذلك فإنه قد يحتاج إلى غيره كالرائحة ونحوه. قال: وكانوا يشربون النبيذ الحلو، وهو أن ينبذ في الماء تمر وزبيب أي يطرح فيه، والنبذ الطرح ليحلو الماء، لا سيما كثير من مياه الحجاز فإن فيه ملوحة، فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين، يعني يحلون به الماء، وهذا معروف. إذا تركت العنب في الماء فإن حلاوة العنب تخرج إلى الماء، أو الزبيب يخرج إلى الماء، أو التمر يخرج إلى الماء. ويجوز أن يشرب الإنسان النبيذ ما لم يتغير، والغالب أنه يتغير بعد 3 أيام في البلاد الحارة، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يشربه بعد 3، يعني بعد 3 أيام. وأما ما صح أنه كان يعطيه بعض غلمانه ليس لأنه يعطيه الحرام، ولكن يعطيه ما يجوز وهو لم يصل إلى حد الحرام، فهو بمثابة إعطاء فضل الطعام بدلا من أن يرمى، ما دام يوجد من هو يحتاج لفضل الطعام، ما دام يوجد من يحتاج لفضل الطعام. وأما إذا تغير وصار خمرا فإنه لا يجوز لا لكبير ولا لصغير، وهذا هو الذي صحت به الأدلة. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.